قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقد روى حديث أم معبد أبو بكر البيهقي فقال أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا مكرم بن محرز بن مهدي قال حدثنا أبي عن حزام بن هشام فذكر نحوه. ورواه أبو زيد عبد الواحد بن يوسف بقديد إملاء على أبي عمرو بن مطر قال حدثنا عمي سليمان بن الحكم وسمعه ابن مطر بقديد أيضا من محمد بن محمد ابن سليمان بن الحكم عن أبيه. ورواه عن مكرم بن محرز الخزاعي وكنيته أبو القاسم يعقوب بن سفيان الفسوي مع تقدمه، ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة وجماعة آخرهم القطيعي. قال الحاكم: سمعت الشيخ الصالح أبا بكر أحمد بن جعفر القطيع يقول: حدثنا مكرم بن محرز عن آبائه فذكر الحديث، فقلت له: سمعته من مكرم؟ قال: إي والله، حج أبي بي وأنا ابن 7 سنين فأدخلني على مكرم. ورواه البيهقي أيضا في اجتياز النبي صلى الله عليه وسلم بخيمتي أم معبد من حديث الحسن بن مكرم وعبد الله بن محمد بن الحسن القيسي قال حدثنا أبو أحمد بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الملك بن وهب المدحجي قال حدثنا الحر بن الصياح عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي كذا قال الليثي وهو الديلي مروا بخيمة أم معبد فذكر الحديث بطوله. الكلام أيضا هذه الليلة إن شاء الله تعالى على قصة أم معبد ومرور النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوم الهجرة، وذكر ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام عند أم معبد الخزاعية عاتكة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذه القصة قصة أم معبد يذكرها المؤرخون ويذكرها أصحاب السير ويذكرها المحدثون، وأحاديث قصة أم معبد بمجموعها تبلغ إلى درجة الحسن إن شاء الله. الأحاديث فيها ضعف، ولكن بمجموعها تترقى إلى القبول، إلى أنها مقبولة حسنة. ولم يترتب على قصة أم معبد أمر يخالف العقيدة أو يخالف الفريضة أو يخالف الشرع، ولو كان ثمة مخالفة والأحاديث لم تصح لقيل إن الأحاديث ضعيفة لا يحتج بها. أما وأنها ذكرت قصة عجيبة فريدة فيها معجزات لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقع مثل هذه المعجزة التي وقعت يوم الهجرة وفي خيمة أم معبد وقع أمثالها الكثير، والقصة سبق الكلام عليها كما قلت، وهي تدور حول أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة نزل على هذه المرأة المباركة والتمسوا منها شيئا يشترونه، وكان العام عام قحط ولم يجدوا عندها شيئا، فنزلوا عندها وأشارت عليهم أن يذهبوا إلى رئيس القرية، ولكن حلوا عندها وإذا بشاه عجفاء هزيلة لا تقوى على السير مع الراعي، تركوها في كسر الخيمة. فطلب النبي الشاه ودعا وبرك وأخذ بالثدي فدر الحليب، وشربت المرأة وشرب من مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وشرب رسول الله بعد ذلك، لأن السنة أن ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا. في هذه القصة الساقي هو رسول الله. أخذ ضرع الشال، طرق باب الله، أكرمه الله بهذه المعجزة. أما خرج من بين أصابعه الماء؟ بلى. أما وضع يده في بير فكثر الماء؟ كثر الطعام، حن الجذع، شكى إليه البعير صلوات الله وسلامه عليه. ما ورد في هذا الباب من الأخبار إذا كان بطريق صحيح على الرأس والعين، لم يكن بطريق صحيح ولكنه يخالف عقيدة أو شريعة تركنا القول. ونحن قصة أم معبد وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم نزوله على أم معبد ليس هناك ما يخالف العقيدة والحمد لله. استرسل الإمام الذهبي رحمه الله في ذكر القصة، والقصة لخصها شخصان، شخص من بني الجان وشخص آخر من الأنصار. بنو الجان سمع بمكة صوت لا يعلم قائله، بعدما غادر النبي خيمة أم معبد الصوت الذي سمع جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، قال يعني قضيا وقت القيلولة. هما نزلا بالهدي واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسوددي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم أم معبد ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات فاشهدي. دعاها بشات حائل لا لبن ولا در لها، فتحلبت عليه صريحا صافيا ليس فيه كذب، ضرة الشات مزبدي. فغادرها رهنا لديها لحالب، غادر النبي الخيمة، غادر النبي الشاه، وإذا بالشاه حلوب. ولهذا لما جاء زوج أم معبد ورأى الشاه ورأى اللبن، ما هذا يا أم معبد؟ قالت والله نزل علينا ضيف مبارك من قصته كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لعله الذي تلتمسه قريش، لعله محمد يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. سمعوا هذا الكلام ولا يعلمون من قاله. بنو الجان فيهم مسلمون، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. بنو الجان خلق خلقهم الله تعالى قبلنا. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وليس صحيحا ما يقوله بعض العقلانيين، وقد بلي المسلمون ببعض العقلانيين الذين يستعملون عقولهم وآراءهم. ما تمشى مع العقل قبلناه، ما لم يتمشى مع العقل رددناه، ولو كان حديثا صحيحا أخرجه البخاري ومسلم وغيره. هذا كلام فاسد مرفوض، لا عقل لنا مع ما صح عن رسول الله، لا عقل لنا مع ما جاء في كتاب الله. إذا صح الخبر عن رسول الله فإن العقول كلها كاسدة وتوضع تحت أقدام رسول الله. لا يظهر باطل ولا مفكر ولا محرر ولا ماذا أقول يظهر، وقد اشتهر بين الناس بأنه مفكر وعالم وداعية وصالح، وإذا به يمكث على أعقابه نسأل الله العافية والسلامة، فيظهر هذا حديث مرفوض، هذا حديث تحت قدمي، هذا لا يمشي مع العقل، هذا كلام لا يصح. يا إخوان، لو قلنا قبل 14 قرن، لا لم قبل 14 قرن، لو قلنا قبل قرن واحد 100 سنة، لو قلنا قبل 50 عام فقط أنك تأخذ محرك التلفون وتتصل بأمريكا والهند وأستراليا وما شئت من البلاد وتكلمها في دقيقة، بالله يقبلون منك أو لا يقبلون منك؟ لا يقبل منك. ولكن الله تعالى أكرمنا نحن في هذا العصر، وهذا من الحجج التي يقيمها الله علينا. هيأ الله لنا من الوسائل ومن الأسباب ما يزيدنا إيمانا بالله، وما يزيدنا إيمانا بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رأينا ما لم يرى الصحابة، رأينا ما لم يرى التابعون ولا من بعدهم، رأينا أشياء تحقق لنا صدق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن بنو الجام موجودون، مسلمون وكافرون. فالجن إذا نطقوا بهذا الكلام، إن كان جن وإن كان غير الجن، سمعوا هذا الكلام. بعد مدة لما بلغ هذا الخبر وهذه القصة وهذه الأبيات، لما بلغت حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بأبيات من هذا البحر، فقال حسان بن ثابت: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد. الأنصار هداهم به، يعني هداهم الله به، هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم: من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمايتهم هاد به كل مهتدي، وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهنى أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد. لا فضل فيه. هذا شاعر رسول الله أبو عبد الرحمن أو أبو الحسام، لأن لسانه كالحسام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ينصب النبي له منبر في هذا المسجد ويدعو النبي لحسان: اللهم أيده بروح القدس، فيناضل ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لقريش كلام أشد عليهم من وقع النبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحاله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق النسابة: يا حسان اذهب إلى أبي بكر يعلمك ويعرف أنساب قريش، أنت تهجوهم وأنا منهم، هم عشيرتي وقبيلتي ومن آلي، كيف تهجوهم ولا تصل إلى آبائي وإلى أمهاتي وأجدادي وأقربائي؟ قال: يا رسول الله، أنا سلك منهم سلا كما تسل الشعرة من العجين. قال: إذن اذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وصار أبو بكر يعلمه ويخبره بأنساب النبي، آبائي أجدادي أمهاتي. وقد ورد في الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. والله تعالى يقول: إنا خلقناكم من نفس واحدة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ظل حسان ينافع، يقول الشعر. ديوان حسان في المكتبات، ديوان حسان بن ثابت مجموع قدر هذا الكتاب، الأشعار التي يقولها في النبي، الديوان موجود في كل بلد إسلامي، البلاد التي يوجد فيها مطابع متواترة، أي مكتبة ذهبت إليها بطيبة أو غيرها وجدت مكتبة، وجدت ديوان حسان بن ثابت، ديوان عبد الله بن رواحة، شعراء الرسول من الأنصار: حسان، عبد الله بن رواحة، كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يدافعون عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل من راغب في القراءة؟ هل من راغب في القراءة يعود إلى هذه الأبيات، يعود إلى هذا الشعر الجميل الذي يقوم اللسان والذي يوقفك على ما كان عليه سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه؟ كلام لا يمل، كلام أحلى من السلسبيل، كلام من أراد وزعم أنه محب النبي عليه الصلاة والسلام متى ما قرأ هذه الأبيات وأضرابها ووقف على سيرة النبي المختار وأمثالها ازداد إيمان بالله. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما نعرف لا حسان ولا عبد الله بن رواحة ولا شاعر للنبي ولا أي شيء، وإنما نعرف قصص. إيش القصص؟ كما أقول دائما: القصة أولها أحبها وأحبته، وراودها وراودته، وإذا بحبيب آخر لها، الأول لا يعلم أنها لها حبيب، فلما علم أن لها صديق وحبيب أخذ المسدس وقتل. جاء جماعة المقتول، أخذ المسدس وقتلوا القاتل. بعد ذلك قالت الفتاة: ما دام حبيبي الأول راح والثاني راح، هي كمان هي تأخذ مسدس وتقتل. هذه خلاصة القصة، قصة عصرية، يضيع وقته أسبوع أكثر أقل في مثل هذا الهراء. يعلم الفتاة الخب، العش، الهيام، الهيام، المحبة وما إلى ذلك. ما لها ولحبيب أول وآخر، أبوها يزوجها وانتهى الكلام إن شاء الله. وأما لا حبيب أول وآخر، إذا أتاكم من ترضون دين أمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وعندما لم نزوج وقلدنا الشرق والغرب وأوروبا وما إلى ذلك أصبحت هذه الأشياء موجودة في المجتمعات الإسلامية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخلاصة حسان بن ثابت. وما أدراك ما حسان بن ثابت؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه صار يقول الشعر في النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات رسول الله. مر عليه عمر مرة وحسان في هذا المسجد مستلقي يرفع عقيرته يمدح رسول الله. ومدح حسان ليس فيه غلو، لا يعطي حسان رسول الله حق الله محال. مدح النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان من هذا الباب وعلى هذا المنوال فلا مانع قربه نتقرب به لله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي الموتى، يعلم الغيب، يقول للشيخ ما يكون، هذا ما لا يجوز أن يقال. وهذا ما لم يكن حسان ولا غيره من الشعراء الإسلاميين يقوله في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل مر عليه عمر وعمر أمير المؤمنين وإذا بحسان ينشد ويرفع صوته في المسجد. وقف عمر ولحظ نظر إلى حسان نظر شذا، يعني نظرة المخالف، يعني ماذا تعمل؟ ما هذا؟ هذا أمر لا ينبغي. أجابه حسان بقوله: لقد كنت أنشد فيه، يعني المسجد، وفيه من هو خير منك يا عمر. أنا كنت أقول الشعر في هذا المسجد وفيه رسول الله، ولا شك أن رسول الله خير من عمر ومن ملء الأرض وما فيها ومن عليها صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فسكت عمر ولم ينبس عمر ببنت شفاء، لأن حسان ما قال إلا الحق. وفي هذا دلالة على أنه يجوز أن يقال الشعر الإسلامي مسادي، الذي لا يجوز شعر وصف الخدود، وصف الخدود، وصف النساء، وصف العيون، مدح الأمراء والسلاطين والرؤساء والكبار في بيوت الله، هذا أمر لا يجوز. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله جل وعلا هو الذي يقدس في هذه البيوت، غير الله تعالى لا يقدس في هذه البيوت. ولذا قال عمر، قال حسان لعمر رضي الله تعالى عنه: ما سمعت. أزيدك في حسان، وحسان رضي الله تعالى عنه يستحق أن يقال الكلام فيه، عاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر عن حسان رضي الله تعالى عنه بعض أخبار غير صحيحة، أذكر لك منها خبرين. الخبر الأول، وهذا الخبر يلصقه به أعداء الله المناويون، يلصقون في حسان أنه جبان، أنه خائف، أنه ما غزا مع رسول الله، أنه في مرة عام الخندق النبي وضع النساء في آطام وحسان كان مع النساء في الآطام. حسان رضي الله تعالى عنه جاء يهودي يطوف ويدور حول حصن يسمى فارع بالمدينة، اليهودي يريد السوق، هكذا تقول القصة وأنا أذكرها لأفندها وأذكرها لأبين لك أنها غير صحيحة. اليهودي جاء يدور وإذا بصفية قالت لحسان: يا حسان هذا يهودي أنا لا آمنه، انزل إليه قال حسان: لا يا ابنة عبد المطلب، انا ما يمكن انزل، تعلمين انا الخواب. فاخذت عمودا ونزلت من اليهودي وضربت اليهودي كما تقول القصة غير الصحيحة وقتلت اليهودي. رجعت الى حسان: يا حسان، اليهودي قد قتلته، اذهب وخذ سلبه. قال حسان: انا مالي حاجة في سلبه، يعني انا اريد السلام، وانتهى. قصة مكذوبة على حسان رضي الله تعالى عنه وارضاه. امر اخر افنده واقول انه كذب على حسان رضي الله تعالى عنه، وربما ان يقع حسان ليس معصوما. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واصحاب النبي جميعا ليسوا معصومين، المعصوم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. اما نحن معنا شيطان، شياطين، ما منا من احد الا ومعه شيطان. قالوا: حتى انت يا رسول الله؟ قال: حتى انا معي شيطان، ولكن الله عانني عليه فاسلم. الله عانني على الشيطان فاسلم. اما ان معنى اسلم انه يسول ويسوف ولكن يسلمني الله منه، واما معنى اسلم بان الله هداه للاسلام، وكل ذلك سائر وكل ذلك وارد وجائز. القصة المكذوبة ان حسان رضي الله تعالى عنه كان من ضمن من خاض في الإفك. الإفك معروف، سماه الله الإفك في القرآن، فرية رميت بها عائشة الصديقة بنت الصديق. أنزل الله قرآن في سورة النور، ارجع إلى سورة النور تجد أن الله برأ عائشة في ما لا يقل عن 17 آية. إن الذين جاءوا بالإفك الآيات، الله برأها أبدا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما قالوا، الله برأها. وإنما هذه تهمة ألصقها عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المنافقين، أرادوا أن يكيدوا للنبي حتى يرفع الله قدر رسوله، ورموه في عفاف امرأته. وأنزل الله الثلج، وأنزل الله تعالى البيان، والله تعالى برأ عائشة رضي الله تعالى مما قالوا، وأمر النبي بأن أن يقام الحد على الذين خاضوا في الإثم. مصطح ابن أثاية، حملة بن جعش، قيل حسان معهم، جلده النبي حد القذف. الذي يخوض في عرض الإنسان كان يقول له مثلا: يا زاني البعيد، يا ابن الزاني، إما أن يأتي بأربع شهود كل منهم يشهد أن هذا زان، أنه رآه بعيني رأسه يزني بالمرأة، وأنه أولج فيها كإلاج المروت في المكحلة. بهذه الشروط، إذا لم يشهد بهذه الشروط جلدناه حتى القذف 40 جلدة، لأنه قاذب، قاذب، كاذب، مفترى، مفتري. ويا ليت هذه الحدود تقام في بلاد المسلمين والإسلام، لا تسمع بإقامة هذه الحدود. البلاء أننا في بلادنا الإسلامية نطبق قوانين وضعية، الإسلام لا يصلح أن يطبق. الإسلام لا يصلح إلا للأحوال الشخصية، عقد النكاح والطلاق والميراث. هيا إلى المساجد وإلى شيوخ الأزهر والقرويين والمفتين والعلماء. وأما ما يتعلق بحد الزنا، حد السرقة، حد اللواط، حد الغل وما إلى ذلك من الأمور، هذا الذي يصلح فيها من قانون فرنسا وقانون إنجلترا، أما قانون السماء لا يصلح. بالله نستحق أن يخسف الله بنا أم لا؟ ألا نستحق أن يخسف الله بنا ونحن نجاهر الله تعالى برد حدوده، ونحن نعلم بأن شرع الله لا يصلح؟ فكيف يستقيم حالنا، وكيف يهدى أبالنا، وكيف يستقر الأمن في أوطاننا؟ أنا نخشى أن الله تعالى يأخذنا أخذ عزيز مقتدر، ولذا تجد القلاقل في بلادنا ما استقرينا ما ارتحنا، الله جل وعلا أنزل بنا بعض البلاء علنا نعتبر علنا نعود إليه. أيجهر مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر فيقول بملء فمي القرآن لا يصلح، حكم الشرع لا يصلح، هذا يعتبر منه؟ هذا يتوب إن تاب وإلا قتل حتى كفرا خرج عن دائرة الإسلام. إن الله تعالى نسخ ببعثة هذا النبي الكريم جميع الشرائع، جميع الشرائع، لا موسى ولا عيسى ولا أي رسول، وأنزل الله القرآن، وهذا القرآن طيلة 15 قرن يحكم به المسلمون، لم يتغير لم يتبدل، ولا تجد أي بلد إسلامي يطبق هذا القانون الذي أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات إلا وتجد البلاد هادئة هانئة رخية سعيدة، يقل فيها الفحش ويقل فيها عدم الأمن. وبحمد الله تعالى، ولا أقول هذا الكلام مجاملة، والله لا أقول إلا بصدق وإيمان، انظر إلى حال هذه البلاد التي ليس فيها أنهار ولا أشجار ولا ناطحات سحاب، وإنما فيها جبال ووهاد ورمال، والله جل وعلا كرمها وقدسها بهذين الحرمين الشريفين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا، وجعل الله تعالى هذا المسجد مسجد رسوله صلوات الله وسلامه عليه موضعا تشد إليه الرحال، لأن الصلاة فيه بألف صلاة كما أخبرنا رسول الله. انظر إلى الأمن الوارد، انظر إلى الأمن الوارد، اخرج بعد قليل إلى الأسواق، أسواق ذهب وأسواق مجوهرات وأسواق وبنوك مفتوحة ليس عليها جند ولا حارس، أموال مكدسة في البنوك، لا تجد حارسا يحرسها الله أولا ويحرسها الأمن، لأن من سرق قطعت يده، ولأن من حارب دخل وغامر وأخذ المال قسوة قسرا. الله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الإمام مخير بواحد من أربعة، إما أن يقتل، إما أن يصلب، إما أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإما أن ينفيه الأرض ليستتب الأمر، وقد استتب الأمر بحمد الله تبارك وتعالى في هذه البلاد. ونسأل الله تعالى أن يزيد استقرارا، لأن هذه البلاد ليست بلاد لمواطنيها فقط، وإنما هي بلاد للعالم الإسلامي، يفدون إليها يأتون إليها ليقيموا شعائر الله، يأتون إلى بيت الله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، إذا لم يوجد الأمن في هذه البلاد فأي بلاد يوجد فيها الأمن؟ لهذا الله جل وعلا أكرمهم ووفقهم، ونسأل الله تعالى أن يزيدهم توفيقا، وأن يزيدهم الله طمأنينة، ليأتي الوافدون إلى هذه البلاد يؤدون شعائر الله، وليقتدوا وليسمعوا وليروا بعيون رؤوسهم. يا أخي، في أعظم البلاد مدنية، أي دولة مدنية؟ أعظم دولة مدنية أمريكا، أمريكا. اذهب إلى أمريكا، هيا اذهب إلى أمريكا، والله لا تستطيع أن تحمل وأنت في العاصمة أو غير العاصمة ورقة من فئة 10 دولارات، ما تستطيع، فضلا عن تحمل ورقة من فئة 100 دولار، إلا ويرصد راصد ويقتل قاتل حتى يأخذ هذه الورقة من فئة 100 دولار. 100 دولار. الذي يذهب إلى البنوك لا يذهب ويستلم المال، وإنما يذهب بكرت ويضع الكرت في موضع، يريد دولار يأخذ واحد، يريد 10 يأخذ 10، ويخرج بها ليقضي حاجته، وهكذا دواليه. هذه البلاد التي بلغت في المدنية ما بلغت إليه، لا يوجد فيها أمن ولا يوجد فيها استقرار. وكم قرأنا وكم سمعنا أن صاحب مال مليونير يهدد، إما أن تأتي بـ4 ملايين دولار وتضعها في الموضع الفلاني، وإلا قد اختطفنا ولدك اختطفنا ابنتك لا تعود اليك الا بعد كذا. انا اقول للمواطنين في هذه البلاد اسمعتم شيئا من هذا في بلادكم؟ لا اسمعكم الله ذلك، وانما نسال الله تعالى ان يزيد هذا الامن رخاء وسعادة وتوفيقا وتمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الهادي الى سواء السبيل. رضي الله تعالى عنه وارضاه ما جلد الحد، ولو جلد الحد لا بأس، الا ان الرواية لم تصح. ان كان ممن خاض في الاذن هذا ذنب اقيم عليه الحد، اذا تاب واناب الى الله تعالى فان الله جل وعلا يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. انسان عمل ما عمل من المعاصي، عمل ما عمل من الكبائر وتاب واناب وعاد الى الله، فالتوبة تجب ما قبلها والاسلام يجب ما قبله. يا اخي لا تستعظم على الله كبيرة فعلتها، معصية اقترفتها، مهما فعلت من المعاصي تب الى الله توبة نصوح، واذا تب فان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اذا كان حسان قد فعل قد تاب. ولما ذكر ذلك لعائشة ان يا عائشة بلغنا ان حسان كان ممن خاض، قالت لا، اما سمعتم ما يقول حسان؟ حسان قال في عائشة حصان رزان لا تلم بريبة، حصان رزان لا تلم بريبة. انا اشهد بان حسان قال هذه الابيات، يغفر الله لحسان ويغفر الله لاصحاب رسول الله، ويغفر الله تعالى للمؤمنين والتائبين، ويغفر الله لنا اجمعين. هيا نمشي مع الامام الذهبي. يقول الامام الذهبي في هذه القصة، قصة معبد، لا تنسى قصة معبد، قصة معبد فيها معجزة لرسول الله. قال الامام الذهبي يريد ان يقوي هذه الاخبار بكثرة الطرق، كثرة الطرق تقوي هذا الخبر وتبلغه الى الحسن. قال الامام الذهبي وقد روى حديث ام معبد ابو بكر البيهقي وساق السند فذكر نحو الحديث المتقدم. يقول الامام الذهبي ورواه ابو زيد عبد الواحد بن يوسف وساق السند الى مكرم ابن محرز الخزاعي، قال وكنيته ابو القاسم يعقوب بن سفيان البصري مع تقدمه. وروى هذا الخبر محمد بن جرير الطبري، مؤرخ كبير اسمه ابن جرير الطبري، كتاب كبير يبلغ 24 مجلد، جزء كبير ارخ فيه لمن سبق وما يلحق وما لحق. ومحمد بن اسحاق ابن خزيمه وجماعة آخرون. قال الحاكم سمعت الشيخ الصالح أبا بكر أحمد بن جعفر يقول حدثنا مكرم ابن محرز عن آبائه فذكر الحديث. أيضا يؤكد هذه الرواية ورواه البيهقي أيضا في اجتياز النبي صلى الله عليه وسلم بخيمتي أم معبد، يعني في مرور النبي بخيمتي أم معبد. خيمة أم معبد قرب قديم، قرب خليص، كانت أم معبد لها خيمة هناك. الأخبار جاءت مختلفة، منها خيمتي ومنها خيمتان، وبعض أهل السير يقولون إنها خيمة وليست خيمتين. إن كانت خيمة أو خيمتين لا تهمنا خيمة معبد ولا خيمتيها، وإنما الذي يهمنا ما جرى في هذه الخيمة. الذي جرى في هذه الخيمة أن الله جل وعلا أكثر اللبن ببركة دعاء رسول الله، وأننا مؤمنون بهذا الأمر الذي وقع، وقد وقع كثير من هذه الأمور التي إذا سمعها العبد ازداد إيمانا ويقينا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون كاذبا ولا يكون مكذبا ولا يكون جاحدا ولا يكون منكرا إذا صح الخبر. هذا ما يجب علينا أن نكون عليه. الرواية التي رواها البيهقي بلغ بها إلى أبي معبد الخزاعي زوج معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقاط، هؤلاء الأربعة هم الذين خرجوا من مكة يوم الهجرة، سيد الخلق وصاحبه ورفيقه في الغار أبو بكر ومولى لأبي بكر هو عامر بن فهيرة ودليل في الريح الذي يدلهم على الطرق، لأن الرسول خرج هاربا، قريش تريد أن تقتله، اجتمعت في دار الندوة. حضر الاجتماع يومها أبو مرة، أبو مرة الشيطان حضر بصورة رجل نجد، علم أنهم يتساورون في أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فحضر ليشاركهم الرأي. أدخلوه في دار الندوة، دار الندوة دار بناها قصي مجمع جد النبي، قصي عظيم في الجاهلية، بنا دار للندوة يتشاورون فيها، أمر بالرفادة والسقاية، السقاية يأتون بأمياه يضعونها في أحواض كبيرة، يضعون فيها السويل، يضعون فيها الزبيب، يضعون فيها العسل، حتى إذا جاء الحجيج يشرب ويأكل من الرفادة، من السقاية. الرفادة على بني سهم، على بني تيم، على بني عدي، على بني هاشم، أموال تخرجونها حتى نطعم الحجيج من العرب جميعا، كل من وطئ مكة لا يصرف تلك. لا نريد اليوم ممن بمكة أو بالمدينة أن يطعموا جميع الحجيج ولا أن يسقوا جميع الحجيج، وإنما نريد منهم كلمة طيبة، ونريد منهم نفسا زكية، ونريد منهم معاملة حسنة، نبين للعالم أننا في بلاد الهجرة والإسلام ومن هنا خرج النور، وأننا أولى الناس بالتمسك بهدي. وأما إذا صرت بخيل، جعل دار رفادة، جعل دار سقاية، جعل دار ندوة، جعل لأولادي حمل العلم في الحروب، يا بني عبد الدار أنتم الذين تحملون العلم وأنتم الذين تسبقون. أول ما يقتل بنو الدار الإجابة جعلها لبعض بني. حضر الشيطان هذا المجلس، اتشاوروا ينفوا، قال لهم لا تنفوا، محمد فصيح، محمد بليغ، يجي الجماعة بعد ذلك يعود إليكم. قالوا إذا نربط ونصهد بالحديد، قال لا هذا ما هو رأي، جماعة يأتون ويطلقونه. قالوا إذا ماذا نصنع؟ كما قال الله وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالوا هيا نقتل، قال هذا هو الرأي، اقتلوه. ما كيف يقتلون؟ يخرجون من كل قبيلة شاب، فإذا قام الشباب التفوا به ضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، ولا يستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بالتار من جميع القبائل. الله أذن له بالهجرة، فجلس في الغار 3 أيام صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك انطلق من غار ثور إلى أن وصل إلى خيمة المعبد مدار البحث والحديث، معه أبو بكر، معه عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، عبد أسود اشتراه أبو بكر بماله، لكن هذا العبد الله أراد له التكريم، ولم يريد الله لأبي لهب ولا لأبي جهل ولا لأبي طالب ولا لصياد قريش الخير الذي أراده لهذا العبد الأسود، من أسبق الناس في الإسلام، أسلم قبل أن يدخل النبي دار الأرض. الحاصل ما وفي إلا في عامر ابن فهيرة اشتراه ابو بكر اعتقه، صار يخدم ابا بكر. شهد غزوة بدر، شهد غزوة احد، شهد غزوة بئر معونة، لانه كان من القراء الحفاظ، الله يهب ما شاء لمن يشاء. قتل يوم معونة، بئر معونة. ولعلي ذكرت لك في جلسة انهم بعدما انتهت المعركة التمسوا عامر بن فهيرة. فين عامر بن فهيرة؟ اين هو؟ ندفنوه. ما وجدوا عامر بن فهيرة. اين ذهب؟ لا يدرى. جاءت بعض الاخبار ان الله جل وعلا قيض له ملائكة فدفن عامر بن فهيرة. وجاء في بعض الاخبار روايات الله اعلم بصحتها انهم رأوا انه رأوه مرتفع، ولما عادوا سألوا النبي قال ان الملائكة رفعه. الاسلام عظيم، الاسلام جميل، الايمان بالله طهارة القلب لا ازكى منها ولا اسعد منها، ترفع المرء من الحضيض الى اعلى عليين. وقد ذكرت لك في درس سابق ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة نعل بلال في الجنة، أراه الله تعالى الجنة بلال الحبشي العبد الذي اعتق اعتقه ابو بكر، والذي كان يعذب في مكة، والذي كان يؤتى به في الرمضاء ويوضع عليه الحجار والحصى حتى يرتد، وهو يقول احد 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 احد، يعني الله وحده لا غيره. سمع النبي خشخشته، يا بلال انا سمعت خشخشه قدميك ونعليك في الجنه، ايش تعمل انت؟ قال والله يا رسول الله انا ما عندي عمل كبير عمل، الا انني كنت اذا توضات اصلي ركعتين فقط، كل ما توضات انتقض وضوئي صليت ركعتين، صليت ركعتين. هذه الركعتين كبيره عند الله، الركعتين السجدتين الابتهال الى الله شيء ليس بالسهل. في قصة ربيعة بن كعب لما قال له تمنى يسألني ما شئت، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال لا وغير ذلك، اسأل شيء غير هذا، قال لا أنت قلت تمنى، أنا ما أبغي إلا أن أكون معك في الجنة. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. فقال له النبي ما دام المسألة هكذا وأنت مصمم، أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. الجنة لا يدخلها إلا المتقون، الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، الجنة لا يدخلها إلا الصالحون. جنة الله تعالى لعباد الله المتقين، جنة الله تعالى ليس لفئة معلومة ولا لعشيرة ولا قبيلة مرسومة، وإنما جنة الله تعالى لمن طهر قلبه وزكى عمله وأناب وخضع لربه جل وعلا. لا إله إلا هو. عامر بن فهيرة خرج وهم الذين مروا على هذه الخيمة وجرى ما سمعت، ومعهم دليل، الدليل يوم كافر عبد الله بن أريقط الليثي وقيل الديلي، قال ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، كذا قال الليثي وهو الديلي، مروا بخيمتي أم معبد، فذكر الحديث بطوله الذي سبق ذكره في الدرس الماضي، ثم شرح الإمام الذهبي الألفاظ اللغوية التي جرت في قصة أم معبد. جاءت ألفاظ سبق أن شرحتها، جاءت في قصة أم معبد، والله لو سمعها فطاحن العرب اليوم لا يعرفون معنى. لما؟ لأننا تركنا التكلم باللغة العربية الفصحى، رجعنا إلى سيدة سيدة وإلى دغري دغري. بيركع بيسجد، بيقوم بياكل، ما هو كلام عربي، با حرف جر ما تدخل على يأكل فعل مضارع، ولا يسجد ولا يركع، الباء حرف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. مررت بمحمد صليت في مسجد رسول الله، وأما بيركع وبيسجد وبيقوم وبيتعلم هذا غلط في اللغة العربية، تركت اللغة العربية لا سيما بعد الاستعمار، جاءت اللغات الحية يا فندي، لغات حية أوروبية إنجليزية وفرنسية وألمانية وإسبانية والروسية كمان، هيا حتى نتعلمها وناكل عيش، وأصبحنا في بلاد العرب لا نعرف اللغة العربية ولا نتكلم بها على ما كان العرب يتكلمون بها. وأشهد الله الذي رفع السماء بغير عمد أن الأعاجم اليوم وقبل اليوم الأعاجم والله إنهم معنيون باللغة العربية ومعنيون بالقرآن العناية التي ما عني بها العرب اليوم. هذه الصراحة أقولها، والشاهد على ذلك هذه كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية. الطالب يتقاضى 970 ريال سعودي إذا كان في كلية القرآن، يتقاضى بدل تجهيز، يتقاضى بدل ملابس يوم قدومي، يتقاضى تذكرة الطائرة من بلاده إلى هنا، إذا كانت العطلة من هنا إلى بلاده لزيارة أهله، الكتب الدراسية مجانا، مطعم في الجامعة الإسلامية لطلاب كلية القرآن وغيرهم، يتقاضى من ذلك ما يساوي 70 ريال فقط لمن يأخذ 900 ريال أو 500 ريال وما إلى ذلك. الموجودون فيها من؟ أستطيع أن أقول بكل صراحة الموجودون فيها من العرب اليوم لا يبلغون 20 طالب من 200 وأكثر، كلهم من الخارج من غير العرب. ما نريد القرآن؟ ما نريد علوم القرآن؟ ما نريد الفقه الإسلامي؟ نتركه لمن؟ لليهود والنصارى والإنجليز؟ أم أن العرب الذين أكرمهم الله بلغة العرب وأنزل الله القرآن بلغتهم عليهم أن يحرصوا على هذه اللغة وأن يهتموا بهذه اللغة وأن يرفعوا رؤوسا بها كرامة أكرمهم الله جل وعلا بها؟ لما هذا الأمر؟ ولو نظرت إلى قواميس اللغة العربية لوجدت أن الكتب الكبيرة التي ألفت في اللغة العربية، القاموس المحيط 4 مجلدات، الفيروز أباد، ابن منظور غير عربي له كتاب يمكن بعير شيء، الزبيدي ليس من زبيد وإنما تعلم في زبيد ليس عربيا شرح القاموس المحيط، أما سيبوي ونفطوي وابن جني وفلان وفلان أسماء تدل على أنهم ليسوا للعرب. لما نتركهم يبزون ونحن نتقهقر ونرجع إلى الوراء ونذهب إلى لغة ألمانيا وإنجلترا فرنسا، نريد أن نملأ بطوننا. من أكل كراث وأكل خبز وأكل تمر امتلأت بطنه، وهذه أشياء فيها فيتامينات خير من الطعام الذي نأكله، ونحن لا نرضاها ولا نريد الإسلام ولا نريد أن ننشر وأن نرفع هذه اللغة السامية. الله تبارك وتعالى قد تكفل بالأرزاق، الله جل وعلا قد تكفل بالأرزاق، ونريد أن نجمع بين الدنيا والدين، نقرأ القرآن ونعرف اللغات. أما تعلم زيد بن حارثة، زيد بن ثابت شاب، ما بلغ النبي المدينة كان زيد بن ثابت هو الذي يكتب الوحي لرسول الله، إذا نزل الوحي تعال يا زيد، يملي عليه النبي القرآن فيكتب زيد الوحي على كتف على 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 لحى لحى على حجارة على أشياء. بعد ذلك خشي النبي من مكيدة اليهود، المدينة بها يهود، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، تعال يا زيد أنت الذي تعلمت القرآن، تعال تعلم اللغة العبرية، تعلم اللغة العبرية. فتعلمها في 17 يوم، ذكي عربي القرآن من عرفه والله بز في كل شيء. من عرف القرآن وأجاب القرآن والله بز في كل شيء. احفظوها وانقلوها، وقد جربناها في أبنائنا، من عنينا به في القرآن صار جيدا في اللغات، جيدا في الرياضيات الذي ما علمنا به لمشاغل أصبح حتى في غير القرآن ليس بجيد ولا حسن. لما؟ اسمع لما. لما؟ لأن الله تعالى قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا نزل القرآن عن رسول في زمن البرد يتفصد عرق، إذا كان على بعير يبرك البعير، إذا كان بجوار إنسان يثقل هذا الإنسان للثقل الذي أنزله الله. فمن أجاد القول الثقيل القرآن ما يجيد لغة إنجليز وفرنسا، والله جربنا أنهم مجيدون وخير ممن لم يعرف القرآن. ومع الأسف والأسف شديد أنك ترى من آله وأجداده إلى 50 و70 جد قل له اقرأ في جزء عما ما يعرف يقرأ، حزب واحد من القرآن ما يعرف يقرأ وهو عربي أصيل. إيش هذا يا جماعة؟ ما هذا يا جماعة؟ ما عذرنا عند الله يوم القيامة؟ ما عذرنا عند الله يوم القيامة؟ أيؤول بنا الأمر إلى هذا الحد؟ وكما يقول الخلق أنتم الحماة، أنتم الرعاة، أنتم الذين تشيعون هذا القرآن وهذا الإسلام. والله أسأل أن يوفقنا جميعا للصالحات، وأن يهمنا رشدنا، ويقينا شرور أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه الجواد الكريم. تكلم الذهبي على المعاني اللغوية ولا حاجة إلى بعيدها، وإنما قال وقال سفيان بن وكيع وساق السند قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلالو وجهه تلالو القمر، أطول من المربوع، ما هو قصير وله طويل مرة، أطول من المربوع وأقصر من المشذب الطويل الفارع رجل الشعر.